هذا الشريط 81 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 62 من كتاب العلم، وكان ذلك في مساء الأربعاء 13 من ذي القعدة سنة 21 و400 من الهجرة الموافق 7 من فبراير سنة 2000 من الميلاد.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فما زلنا ندرس حديث أبي بن كعب الطويل، في قصة موسى والخضر عليهما السلام، وبلغنا منه إلى عتب الله تعالى على موسى إذ لم يرد العلم إليه، وكان آخر ما قرأناه كلام الحافظ في لفظة العتب، فعتب الله عليه حيث قال: والعتب من الله تعالى محمول على ما يليق به لا على معناه العرفي في الآدميين كنظائره. وهذا يحتاج إلى شيء من الشرح، فإن الأصل حمل ما وصف الله به نفسه أو ما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على معناه، يحمل على معناه، لكن دون أن يتضمن هذا المعنى تشبيها بالخلق أو تجسيما، ودون أن يترتب على هذا النفي للتشبيه والتجسيم تعطيلا أو تحريفا. فالعتب هو العتب وهو معلوم، فنقول العتب معلوم والكيف غير معقول، أو والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيف بدعة، على نمط ما قال الإمام مالك رحمه الله في صفة الاستواء تماما: الاستواء معلوم والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهكذا في سائر أسماء الله وصفاته وأفعاله. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعتب الله عليه، نقول نعم عتب الله عليه، وهذا لا يقتضي لا تشبيها ولا تجسيما، ولا يجوز أن يقابل بالتعطيل أو التحريف حتى ننفي عن الله ممثلة الخلق. فكل صفة وصف الله بها فهي كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا فرق بين صفة السمع وصفة البصر وصفة العلم والقدرة والإحياء والإماتة والخلق والرزق وغير ذلك، كلها على نفس القاعدة، قاعدة واحدة: نثبت لله ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي يليق به، دون أن نقول إن هذا ليس معناه كذا وليس معناه كذا، دون أن نقول هذا لا يحتاج إلى أن نقول ليس معناه كذا وليس معناه كذا، بل نثبت المعنى ونفوض الكيف فقط. أما تفويض المعاني فهذه طريقة الأشاعرة والماتريدية، وهي من قبل طريقة المعطلة من المعتزلة والجهمية. يقول بعد ذلك: فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك. طيب، إذن هنا هو أعلم منك، هذا أيضا ليس على إطلاقه، فلا بد أن يفسر بما يأتي في قول الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام، يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. هذا هو معناه، أي كل واحد منهما عنده من العلم ما ليس عند الآخر، فهذا معنى أعلم منك، أي يعلم ما لا تعلمه، يعلم علما أنت لا تعلمه، وليس معناه أنه أعلم منه مطلقا، لكن يعلم علما هو لا يعلمه. فهنا يقول الحافظ قوله هو أعلم منك ظاهر في أن الخاضر نبي، بل نبي مرسل، إذ لو لم يكن كذلك للزم تفضيل العالي على الأعلى، وهو باطل من القول. ولهذا أورد الزمخشري سؤالا وهو: ذلت حاجة موسى إلى التعليم من غيره أنه موسى ابن ميشا كما قيل، إذ النبي يجب أن يكون أعلم أهل زمانه. وأجاب عنه بأنه لا نقص بالنبي في أخذ العلم من نبي مثله. قلت: وفي الجواب نظر، لأنه يستلزم نفي ما أوجب، والحق أن المراد بهذا الإطلاق تقييد الأعلمية بأمر مخصوص، فلان أعلم من فلان، أي في أمر معين، ليس في كل شيء، ليس في كل شيء، لا يقتضي التفضيل المطلق. فالخضر عليه السلام نبي بلا شك، أما في كونه نبي مرسل فهذا فيه نظر، يحتاج إلى دليل، أنه أرسل إلى قوم معينين هذا يحتاج إلى دليل، أما نبي فهذا يكفي فيه قول الله تعالى: وما فعلته عن أمري، دل على أنه يوحى إليه، أنه ما تصرف هذه التصرفات من تلقاء نفسه، بل هو بوحي من الله سبحانه وتعالى، فهو نبي على كل حال، وليس كما يقول الصوفية إنه ولي وليس نبيا، هذا يعني رجم بالغيب وتخرص من القول، وجرأة على الله وعلى أنبيائه وعلى رسله، لأنهم يريدون من هذا أن يصلوا إلى تلك المقولة المشهورة عندهم: إن الولي أفضل من النبي، وهذه مقولة باطلة من كل الوجوه، فنبي واحد أفضل من سائر الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، نبي واحد أفضل من سائر الأولياء الذين ليسوا بأنبياء، فأفضل الناس جميعا الأنبياء، وأفضل الأنبياء هم الرسل، وأفضل الرسل أولو العزم من الرسل الخمسة الذين هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل أولي العزم من الرسل محمد صلوات الله وسلامه عليه. يقول بعد ذلك: والحق، أي الحافظ يقول: والحق أن المراد بهذا الإطلاق تقييد الأعلمية بأمر مخصوص. إذن أولى ما يفسر به ذلك هو كلام الخضر نفسه الآتي في الحديث: إنك، قال: إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. هذا هو، فكل منهما أعلم من الآخر من وجه، كل منهما أعلم من الآخر من وجه. ولا شك أنه من علم ولو مسألة واحدة لا يعلمها الآخر يقال في هذه المسألة إنه أعلم منه، هذا أعلم من هذا، أي في هذه المسألة ما يحتاج إلى شرح، من واضح كالشمس، الذي يعلم قولا أو شيئا لا يعلمه صاحبه يقال هو أعلم منه في هذه المسألة، هذا بتقييد وإن كان اللفظ مطلقا. فمثل هذا يرد في كلام الناس كثيرا وهو معروف. فالشاهد هنا قول الحافظ هو الصواب بلا شك، والحق أن المراد بهذا الإطلاق تقييد الأعلمية بأمر مخصوص، لقوله بعد ذلك: إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه. والمراد بكون النبي أعلم أهل زمانه أي ممن أرسل إليه، أي يكون طبعا، تعرفون أنه من سبق من الأنبياء والرسل إنما كانوا يرسلون إلى قومهم خاصة، فما دام النبي قد أرسل لهؤلاء القوم إذن هو أعلمهم بلا شك، لأن الله يصطفي على كل قوم من هو يصلح رسولا أو نبيا فيهم فهو أفضلهم، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فكون الله اختار هذا نبيا لقومه إذن هو أفضلهم وأعلمهم بلا شك، لكن هذا لا يقتضي أن يكون أعلم من غيره من غير هؤلاء القوم الذين أرسل إليهم. قال: والمراد بكون النبي أعلم أهل زمانه أي ممن أرسل إليه، ولم يكن موسى عليه السلام مرسلا إلى الخضر عليه السلام. وإذا فلا نقص به إذا كان الخضر أعلم منه إن قلنا إنه نبي مرسل، أو أعلم منه في أمر مخصوص إن قلنا إنه نبي أو ولي. وينحل بهذا التقرير إشكالات كثيرة، ومن أوضح ما يستدل به على نبوة الخضر قوله: وما فعلته عن أمري. وينبغي اعتقاد كونه نبيا لئلا، كلام الحافظ هنا مهم جدا، لئلا يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضل من النبي. هذا كلام مهم للغاية، وعرفتم أنه وصف الذين يقولون هذا القول بأنهم أهل إيش؟ أهل بأنهم أهل الباطل، لئلا يتذرع أهل الباطل في دعواهم أن الولي أفضل من النبي، لأن طبعا تعرفون أن هذا يعني يناقض عقيدة أهل الحديث والسنة، فأهل الحديث والسنة يقررون أن الأنبياء أفضل من سائر الناس، وأن نبيا واحد أفضل من سائر الأولياء ممن ليسوا بأنبياء، ولا يجوز تفضيل ولي من الأولياء على نبي من الأنبياء مهما كان أبدا بحال من الأحوال. يقول: حاشا وكلا. وتعقب ابن المنير على ابن بطال إيراده في هذا الموضع كثيرا من أقوال السلف في التحذير من الدعوة في العلم، والحث على قول العالم لا أدري، بأن سياق مثل ذلك في هذا الموضع غير لائق. وهو كما قال رحمه الله، قال يعني هنا البخاري ما يقصد أن يقول العالم لا أدري، إنما يقصد أنه مهما علم في شيء مثل هذا عليه أن يقول والله أعلم. هذا غير قول لا أدري، لا أدري غير والله أعلم، يعني أن يقول قولا كذا وكذا ثم يقول والله أعلم. مثلا يسأل موسى عليه السلام: هل تعرف رجلا أعلم منك؟ فيقول: لا أعلم أحدا أعلم مني والله أعلم، يعني يجيب نفس الجواب ولكنه يقول والله أعلم، أي يكل أيضا العلم إلى الله عز وجل لأنه أعلم منه. قال: وهو كما قال رحمه الله. قال: وليس قول موسى عليه السلام أنا أعلم كقول أحد الناس مثل ذلك، ولا نتيجة قوله كنتيجة قولهم، فإن نتيجة قولهم إذا قال أحد الناس أنا أعلم، فإن نتيجة قولهم العجب والكبر، ونتيجة قوله المزيد من العلم والحث على التواضع والحرص على طلب العلم. إذا لما علم موسى عليه السلام أن هناك من عنده من العلم ما ليس عنده، ماذا قال؟ طلب السبيل إلى لقيه: لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. قال: واستدلاله به أيضا على أنه لا يجوز الاعتراض بالعقل على الشرع خطأ، لأن موسى إنما اعترض بظاهر الشرع لا بالعقل المجرد، ففيه حجة على صحة الاعتراض بالشرع على ما لا يسوغ فيه ولو كان مستقيما في باطن الأمر. طيب، هنا كلام الحافظ رحمه الله في أن الخضر نبي، هذه واحدة، واحتجاجه على ذلك بقوله تعالى: وما فعلته عن أمري، وقال إن هذا ينبغي اعتقاده، وأنه ينحل بهذا التقرير إشكالات كثيرة. من هذه الإشكالات ما يدعيه الصوفية والباطنية من أن بعض خلق الله أو عباد الله ممن ليسوا بأنبياء ولا رسل يعرفون أمورا لا يعرفها الأنبياء ولا الرسل، وأنه لا يجوز للأنبياء ولا للرسل فضلا عن أتباعهم أن يعترضوا على هؤلاء. تنبه لهذا، هذه نتيجة يعني وخيمة جدا، معناها هدم الدين. فيقولون إن هناك باطنا لا يعلمه إلا بعض الناس، وهذا الباطن لا يجوز الاعتراض على من التزمه أو بنى عليه، واستدلوا بالخضر. فنحن إذا أقمنا الحجة على أن الخضر نبي، انهدم أول دعواهم هو أنه ولي وليس نبيا، وأنه عنده من العلم الذي يخالف الشرع ما لا يجوز لمن علم الشرع أن يعترض به عليه، هذه واحدة. إذن علم الخضر كان عن طريق الوحي وليس عن طريق باطل. الشيء الثاني يقولون لا يجوز لك الآن، أنت الآن تعرف علوم الشريعة، يقولون أنت تعرف الظاهر، أما الباطن فهناك عباد اختصهم الله سبحانه بعلم الباطن، فإن رأيتهم يخالفون الشرع لا يجوز أن تعترض عليهم لأنهم كالخضر. هنا الجواب أن هذه الشرعة الخاتمة هي شرعة للناس كلهم، لا يجوز لأحد الخروج عنها، فربنا سبحانه وتعالى كان يرسل كل نبي إلى قومه خاصة، فليس موسى عليه السلام مرسلا إلى الخضر، وليس الخضر عليه السلام مرسلا إلى موسى، إذن كل واحد منهم عنده من الشرع ما يخصه، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، فلا يجوز لأحدهما أن يعترض على الآخر، لأن كل واحد منهما ليس مكلفا بشريعة الآخر. أما نحن الآن فشرعة محمد صلى الله عليه وسلم هي شرعة لكل الناس، لا يسع أحدا الخروج عنها، فلا يجوز لواحد الآن أن يقول أنت تعلم ظاهر الشريعة أما أنا فعلى باطن لا تعلمه أنت، فأنا كالخضر وأنت كموسى لا يجوز أن تعترض علي، لا، هذا كلام باطل. فربنا يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، كافة للناس بشيرا ونذيرا، كافة للناس، إذن هو أرسل كافة للناس وأرسل رحمة للعالمين، أرسل كل رسول إلى قوم خاصة وأرسل صلى الله عليه وسلم إلى الناس كلهم، إذن لا يسع أحدا اليوم أن يقول أنا خارج عن شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا تعلم سبب قول الخضر لموسى وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة، ما عندك، أنا على علم من علم الله علمني لا تعلمه، أنت على علم علمكه الله لا أعلمه، أي كل واحد منا عنده علم من الله لا يعلمه الآخر، وهذا يؤكد أنه نبي، لأنه شبه علمه الذي يعلمه ولا يعلمه موسى بعلم موسى الذي يعلمه موسى ولا يعلمه، فدل على أن كل من العلمين إنما جاء عن طريق إيش؟ عن طريق الوحي، أنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه وحي، وأنت على علم من علم الله علمكه لا أعلمه وحي أيضا، فهو لا يعرف شريعة موسى وموسى عليه السلام لا يعرف شريعته، وبالتالي فكل منهما ليس مكلفا بشريعة الآخر، ومن هنا جاء اعتراض موسى عليه السلام وعدم صبره، ما استطاع أن يصبر على شيء يخالف الشرعة التي كلفه الله بها، فكلما رأى شيئا يخالف الشرعة التي كلفه الله بها اعترض، لأن هذا هو الذي يلزمه في الحقيقة في شرعته بحسب ما عنده من العلم، لكن لا يعلم أن الخضر عليه السلام عنده من علم الوحي ما لا يعلمه هو إلا بعد أن انتهت المواقف بينهما، فبين له حقيقة ما جرى وأنه ما قصد بخرق السفينة إغراق أهلها، وإنما أوحى الله إليه بهذا، وأن هناك ملكا كان يعني سيأخذ السفينة لو كانت صالحة غصبا، فأراد أن يعيبها حتى لا يغتصبها هذا الملك، وبين له بقية المواقف كما هو في القرآن وكما في هذا الحديث. فالشاهد على كل حال أنه لا يسع أحدا الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، بل من ادعى أن الشريعة لها ظاهر وباطن يخالف هذا الظاهر فهذا كافر لا شك في كفره، الذي يقول بهذا القول لا يعتبر من المسلمين، أن الشريعة لها ظاهر وباطن وأن الباطن يخالف الظاهر أو قد يخالف الظاهر هذا كافر بإجماع أهل العلم، لا خلاف بينهم في تكفير مثل هذا. يقول بعد ذلك واستدلاله به أيضا على أنه لا يجوز الاعتراض بالعقل على الشرع خطأ، لأن موسى ما اعترض بالعقل، لأن موسى إنما اعترض بظاهر الشرع لا بالعقل المجرد، ففيه حجة على صحة الاعتراض بالشرع على ما لا يسوغ فيه ولو كان مستقيما في باطن الأمر، يعني ما كلفنا الله إلا بالظاهر، ما كلفنا الله بالبواطن، فإن رأيت شيئا يخالف الشرع فإنه يصح الاعتراض على هذا الذي يخالف الشرع، حتى ولو اتضح بعد ذلك أن الباطن بخلاف ذلك، فما كلفنا الله عز وجل بالبواطن وإنما كلفنا الله سبحانه بالظاهر، نعم كلفنا الله سبحانه بالظاهر. ثم قال في الحديث قال يا ربي وكيف به، أي كيف ألقى هذا العبد الذي عنده من العلم ليس عندي أو هو أعلم مني. فقيل له احمل حوتا في مكتل. الحوت هنا سمكة، ليس معناه الحوت عند علماء الحيوان يعني هذا الضخم، لا ما يمكن حمله في مكتل. احمل حوتا في مكتل، الحوت هنا يطلق على سمكة، السمك عموما احمل حوتا. ومنه تعلم صحة اللغة التي في جزيرة العرب حتى يومنا هذا، إذا أنت نزلت للحج أو للعمرة ونزلت في مطعم من المطاعم تجدهم يقولون إيش تأكل رز، وإيش رز وحوت، حوت يعني سمك، إيش حوت يعني هذا الحيوان الضخم. نعم، فالحوت يعني سمك. وحمل نعم. قال فقيل له احمل حوتا في مكتل، فإذا فقدته فهو ثم. والمكتل إناء، المكتل إناء. قال فإذا فقدته فهو ثم، أي فهو هنالك، أي أينما فقدت الحوت فذلك العبد في ذلك المكان. قال فانطلق، وانطلق بفتاه يوشع ابن نون. قال فانطلق، وانطلق بفتاه يوشع ابن نون وحمل حوتا في مكتل حتى كان عند الصخرة، وضع رؤوسهما وناما. فانسل الحوت من المكتل فاتخذ سبيله في البحر سربا، وكان لموسى وفتاه عجبا. فانطلق بقية ليلتهما ويومهما، فلما أصبح قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. ولم يجد موسى مسا من النصب حتى جاوز المكان الذي أمر به، فقال له فتاه أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت. قال موسى ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا. طيب، يعني رجع إلى المكان الذي فقد فيه الحوت وتتبع آثار أقدامهما إلى ذلك المكان، فهذا معنى فارتد على آثارهما قصص. فقط الأثر معناه تتبع الآثار، الآثار الأقدام. فارتد على آثارهما قصص، أي رجع من حيث أتيا متتبعين لآثار أقدامهما. فلما انتهى إلى الصخرة إذا رجل متسجى بثوب، أو قال تسجى بثوبه، تغطى يعني ملتف بثوبه، فسلم موسى عليه فقال الخضر وأنا بأرضك السلام. فقال أنا موسى. فقال موسى بني إسرائيل، طبعا هو لا يعلم الغيب، قال نعم. قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وهذا كله كما قلنا دليل على أنه أيضا نبي يوحى إليه. وأما الوحي بمعنى الإلهام فهذا لا يكون وحيا في مثل هذه الأمور، لأن البعض قد يقول إن الله أوحى إلى أم موسى، نقول بل أوحى إلى النحل سبحانه. فوحي إلى النحل وإلى أم موسى هذا وحي الإلهام، ليس هو الوحي بالشرع أن هذا يجوز وهذا لا يجوز، اقتل فلان، أسند الجدار، افرق السفينة، هذا لا يكون عن طريق الإلهام أبدا، هذا لا يكون بهذه الصورة. هذا وحي شرع، هذا وحي فيه حلال وحرام، فمثل هذا هو وحي النبوة. نعم، فلا يشبه بوحي النحل ووحي أم موسى، هذا كلام ليس بصحيح. نعم. قال نعم. قال فليس للخضر سبيل أن يعرف أن بني إسرائيل أرسل الله إليه النبي يقال له موسى إلا الوحي الذي هو وحي إيش؟ وحي النبوة. هذا ما فيه إلهام، يعني أنت تقابل رجلا في الطريق فهكذا يأتيك إلهام أنه موسى بني إسرائيل، ما يصلح هذا، ما يصلح. أما أن الله هدى النحل إلى أنها تبني خلاياها بطريقة معينة وأنها تضع العسل بطريقة، هذا وحي الإلهام، هذا يكون لسائر المخلوقات، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذا لسائر الخلق، هذا يشترك فيه الحشرات والأسماك والإنسان. وقد يخص الله سبحانه وتعالى بعض المؤمنين ببعض التوفيق، كما خص بعض الصالحين من الأمم السابقة ومن هذه الأمة، هذا التوفيق من الله سبحانه وتعالى، كنت سمعه الذي أسمع به وبصره الذي التوفيق، كما ألهم عمر رضي الله عنه صوابه في بعض المسائل، وكما قال صلى الله عليه وسلم ما من أمة إلا وكان فيها محدثون، وإن يكن منهم أحد في هذه الأمة فعمر. فهذا من باب التوفيق، وحي الإلهام والتوفيق والإرشاد، هذا يكون لبعض الناس وإن لم يكونوا أنبياء، يوفقهم الله للصواب يوفقهم، لكن لا يعلمهم الغيب، لا يعلمهم الغيب، الغيب لا يعلمه إلا الله، أو إذا كان من الأنبياء كما في قول الله تعالى عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، هذا خاص بالله وبمن أطلعهم الله من رسله. فالصالحون ممن يطلعهم الله يوفقهم، يعني على بعض يوفقهم للصواب، هؤلاء لا يعلمون الغيب. فعندما يقال الخضر قال لموسى أنت موسى بني إسرائيل، هذا لا سبيل لمعرفته إلا عن طريق إيش؟ وحي النبوة، هذا لا يمكن أن يكون عن طريق الإلهام وأنه يلقى في روعه أن هناك في الأرض قوم يقال لهم بني إسرائيل وأن هؤلاء القوم قد أرسل الله لهم نبيا يقال له موسى، هذا لا سبيل لمعرفته إلا بالوحي، وحي النبوة. قال طيب، فقال نعم، فقال موسى بني إسرائيل قال نعم، قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا، فيه أداب المتعلم مع العالم حتى ولو كان المتعلم أفضل من العالم. نعم، ففيه تأدب المتعلم بأداب المتعلم وإن كان المتعلم أفضل من معلمه. قال إنك لن تستطيع معي صبرا يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا، وعلقه بالمشيئة، وهذا من توفيق الله له، ستجدني إن شاء الله صابرا، لأنه لم يستطع أن يصبر بعد ذلك، ولا أعصي لك أمرا. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر ليس لهما سفينة، فمرت بهما سفينة فكلموهم أن يحملوهما، فعرف الخضر أي كان أهل السفينة يعرفون الخضر عليه السلام، فإكراما له حملوهما بغير أجرة، فحملوهما بغير نول، النول هنا معناه الأجرة، فحملوهما بغير نول، فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر، فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر، أي برغم ما سبق من أنه على علم لا يعلمه موسى، وأن موسى على علم لا يعلمه الخضر، إلا أنه مجموع علميهما في علم الله ليس إلا كنقرة هذا العصفور في ماء البحر. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، وهذا يفسر الخرق الذي وقع في كتاب الله مجملا، قال فخرقها، هنا في السنة بيّن كيفية الخرق، أنه عمد إلى لوح من ألواح السفينة فإيش؟ فنزعه. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى قوم حملونا بغير نول، أي ما أخذوا منا أجرة، عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها، واللام هنا لا يمكن أن تكون لام التعليل، لا يمكن، لكنها لام إيش؟ لام العاقبة، يعني أن هذا الصنيع الذي صنعته سيؤدي بهم في النهاية إلى أن تغرق سفينتهم، يعني لا يلزم أنها تغرق الآن، أو أنك أنت عملت هذا لكي تغرقها، فإنهم في السفينة، فإذا غرقت غرقت بهم. فلا يقصد موسى عليه السلام أنه فعل هذا لعلة الإغراق، لكن أن هذا سيؤدي بهم إلى هذه لام العاقبة وليست لام التعليل على الراجح. قال قال ألم أقل إنك، قلنا إن لك هنا مقحمة، لك هنا ليست في محلها، قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذني بما نسيت. فكانت الأولى من موسى نسيانا، فانطلق فإذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه من أعلاه فاقتلع رأسه بيده، هنا بين كيفية القتل الذي أجمل في القرآن أيضا، حتى إذا لقي غلاما فقتله، لم يبين في القرآن كيف قتله، هنا بين أنه قتله بأن اقتلع رأسه بيده. فقال موسى: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال ابن عيينة: هذا أوكد، أي سفيان أحد الرواة قال أوكد لأنه قال هنا لك في المرة الثانية، زاد كلمة لك فهذا أوكد. فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه، قال الخضر بيده فأقامه، عدل الجدار، أي ولولا هذا لكان الجدار أي آيلا للسقوط. فقال الخضر بيده فأقامه، فقال له موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي هؤلاء منعونا من الضيافة، فعلى الأقل كنا نأخذ أجرا على هذا الذي فعلناه في بلدهم لكي نأكل به مدام أبوا ضيافتنا. قال: لو شئت، وهنا قال لو شئت، لم يقل لماذا لم تأخذ عليه أجرا، إنما يعني قاله بشيء من التلطف هذه المرة، لكن كذلك وقع في المحظور من أنه سأل عن شيء قبل أن يبين له أستاذه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال: هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يرحم الله موسى، لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما، يعني وددنا أن الأمر قد طال بينه وبين أستاذه لكي نسمع يعني مواقف أكثر من هذه المواقف الثلاثة. الحافظ رحمه الله تكلم كلاما طويلا على هذا الحديث، يعنينا هنا كلامه بعد بحث طويل في الكلام عن فوائد هذا الحديث. قال: طيب، هو يحسن بنا طبعا نقرأه كله، لكن ما بقي من الوقت الآن قد لا يتسع إلى تنبيه بسيط. في أواخر شرحه رحمه الله يقول الحافظ: فمن ادعى أن هناك طريقا أخرى يعرف بها أمره ونهيه غير الطرق التي جاءت بها الرسل يستغنى بها عن الرسول فهو كافر، يقتل ولا يستتاب. كيف؟ طيب، هو يعني الحافظ هنا الكلام ليس له في الحقيقة، هو ناقل لكلام لغيره، فعلى كل ما نقرأ ما تيسر لأنه مهم في الحقيقة. يقول الحافظ رحمه الله تعالى: قوله فجاء عصفور بضم أوله، قيل هو الصرد بضم المهملة وفتح الراء، وفي الرحلة للخطيب أنه الخطاف، يعني والحديث ما فيه تصريح بنوع العصفور، عصفور نوع من العصافير. قوله ما نقص علمي وعلمك من علم الله، لفظ النقص ليس على ظاهره لأن علم الله لا يدخله النقص، فقيل معناه لم يأخذ، وهذا توجيه حسن، ويكون التشبيه واقعا على الآخذ لا على المأخوذ منه. وأحسن منه أن المراد بالعلم المعلوم بدليل دخول حرف التبعيض، لأن العلم القائم بذات الله تعالى صفة قديمة لا تتبعض، والمعلوم هو الذي يتبعض. وقال الإسماعيلي: المراد أن نقص العصفور لا ينقص البحر بهذا المعنى، وهو كما قيل: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب، أي ليس فيهم عيب. وحاصله أن نفي النقص أطلق على سبيل المبالغة، وقيل إلا بمعنى ولا، أي ولا كنقرة هذا العصفور، وقال القرطبي من أطلق اللفظ هنا تجود لقصده التمسك والتعظيم، إذ لا نقص في علم الله ولا نهاية لمعلوماته. وقد وقع في رواية ابن جريج بلفظ أحسن سياقا من هذا وأبعد إشكالا، فقال: ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره من البحر، وهو تفسير لللفظ الذي وقع هنا. قال هنا إذن القائل لكل ما سيأتي هو من؟ هو القرطبي رحمه الله. إذن الكلام القرطبي رحمه الله تعالى، حيث قال: وفي قصة موسى والخضر من الفوائد. إذن الكلام الآتي حتى نهايته هو في الحقيقة للقرطبي، فإلى الدرس القادم إن شاء الله، ودرسنا القادم سيكون يوم السبت إن شاء الله تعالى، فلقاؤنا إن شاء الله بعد الجمعة سيكون في يوم السبت بإذن الله تعالى. فهذا موقفنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.